الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وما نزال في ذكر شيء من فوائد هذا الحديث. ومن ذلك إخواني في الله أن ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن معاني الصحاح الرابع 39 ذكر أن هؤلاء الثلاثة كانوا أصولا في ثلاثة أمور كلها عظيم الشأن. يذكر ابن هبيرة أن هؤلاء الثلاثة كانوا أصولا في ثلاثة أمور كلها عظيم الشأن، قال: فسنوا سنة الحسنى فيها إلى يوم القيامة. فسنوا سنة الحسنى فيها إلى يوم القيامة. وذكر هذه الثلاث الأمور العظيمة فقال: وهي التي شكر النعمة، أول أمر من هذه الأمور العظيمة شكر النعمة. قال: التي من أرفعها بر الوالدين، من أرفعها بر الوالدين. شكر النعمة من أعظم الأمور التي يحبها الله ويجازي عليها أحسن الجزاء. من أرفع من تشكر نعمته عليك الوالدان، فإن لهما في هذا الحق العظيم. والأمر الثاني قال: وكسر الشهوة. وكسر الشهوة، قال: التي من أشدها قذع النفس عن الجماع بعد جلوس الرجل من المنزل ذلك المجلس. فكسر الشهوة وتركها من أجل الله معلوم قدر شأنها عند الله. قال: والأخرى، يعني الأخيرة، أداء الأمانة لمن لا يخاف ولا يرجى. أداء الأمانة لمن لا يخاف، لمن لا يخاف ولا يرجى. تبعني الثالث هذا أدى الأمانة إلى هذا الشخص المسكين. أنت مثلا قد تؤدي الأمانة إلى شخص لأنك تخاف شره، تقول: إذا ما أديت له أمانته يمكن إذا بيشتكي بي يفعل لي مشاكل، أو ترجو خيره: لو رجعت إليه أمانته ربما يجازيني بكذا. أما هذا شخص لا يرجى ولا يخاف، ومع هذا أدى له الأمانة. فيعني سبحان الله، ابن هبيرة يقول: فكانت هذه الأصول الثلاثة، سميها أصولا، قال: فكانت هذه الأصول الثلاثة إذا نظر فيها حق النظر، قال، وجدت مشتملة على ثغور العبادة لله. تأمل هذا الكلام، يقول: وجدت مشتملة على ثغور العبادة لله تعالى. ثم قال بعد هذا: فلذلك لما اجتمعت من الثلاثة في حال واحدة ودعوا بها دعوة رجل واحد، رفع الله بها الصخر الهابط من الجبل خارقا سبحانه العادة في مثلها. قال: واستمر ذلك حديثا تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم ورواه عنه الثقات. ثم قال: وانتبهوا، ليعمل به لا ليتخذ ثمرا فقط. انتبه لهذا الكلام نافع، يقول: قال: واستمر ذلك حديثا تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم ورواه عنه الثقات. من أجل إيش؟ من أجل أن نعمل به ونتأسى به في هذا، ليعمل به لا ليتخذ ثمرا فقط. فذكر ابن هبيرة هذا الكلام النافع المفيد حول هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب الدعاء عند الكرب، استحباب الدعاء عند الكرب. يقول أيضا ابن هبيرة: وفيه أيضا أن المسلم إذا أحاطت به الشدة فلا ينبغي له أن يستطرح ويسقط في يديه. يقول: وفيه أيضا أن المسلم إذا أحاطت به الشدة فلا ينبغي له أن يستطرح ويسقط في يديه وتمتد عنقه للهلاك. قال: بل يلجأ إلى الدعاء. وفيه أيضا أن المسلم إذا أحاطت به الشدة فلا ينبغي له أن يستطرح ويسقط في يديه وتمتد عنقه للهلاك، بل يلجأ إلى الدعاء فيكون هجيراء، يعني هو دأبه المستمر، فإنه في ذلك الوقت يكون مخلصا في الدعاء. فليغتنمه. إذن هذا كلام واضح الآن، بين أن العبد، أن المسلم إذا أحاطت به الشدة ما يستطرح، ما يستسلم ويسقط في يديه وينتظر الهلاك، يعني تمتد عنقه للهلاك، لا، بل يلجأ إلى الدعاء، بل يلجأ إلى الدعاء. وهذا يعني أمر واضح. كم من إنسان نسأل الله السلامة والعافية، يعني بمجرد ما تشتد عليه الكربة ويعظم عليه الخناق مباشرة ماذا؟ يستسلم ويوقن بالهلاك ويجلس ينتظر الهلاك. يعني كما ذكر شيخنا نعمان وفقه الله في بعض المجالس حول هذا الحديث، وذكر يعني كيف أن الله وفق واحد من هؤلاء فدعاهم إلى الدعاء وتذكر الأعمال، وذكر شيخنا يعني قصة ذلك الرجل الذي في صنعاء حين انطبقت عليه الخزينة التي وفيها كانت خزينة محكمة قوية، انطبقت عليه وصاحب مال وثراء، وكانت محكمة الباب سميكة الجدار، فلما أغلق عليه الباب ولم يدري به أحد والمفتاح من الخارج، يعني عند ذلك أسقط في يده وجعل يعني يمزق الفلوس والدولارات والأموال الموجود فيها، ووجدوه بعد أيام ميتا في ذلك المكان، وجدوه ميتا. هذا لأنه لم يوقن أن الله على كل شيء قدير. وإلا فالعبد إخواني في الله عند الشدة كما يقول ابن هبيرة لا ينبغي له أن يستطرح يسقط، يطرح نفسه ويسقط في يديه تمتد عقب الهلاك، بل يلجأ إلى الله مهما كان عظم الشدة. يعني انظر الآن إلى الأنبياء والرسل عند الشدائد يلجأون إلى الله. انظر أيضا إلى أتباعهم، سارة زوجة الخليل عليه السلام عندما أتى ذلك الفاجر، انظر كيف أنها قامت توضأت ودعت، فرج الله عنها، ما استسلمت مع ضعفها أمام ذلك الجبار. جري الراهب عند نزول البلاء به والمحنة دعا الله ففرج الله عنه. وهكذا أيضا يعني ما جاء عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين في هذا الباب يطول جدا. يعني صلة بن أشيم العابد التابعي المشهور ذكر الإمام أحمد في الزهد عنه أنه كان مرة في صحراء فجاء جوع شديدا أوشك على الهلاك، فلما أضر به الجوع قال: دعوت الله، يعني أيقن بالهلاك دع الله. قال: فبينما أنا أدعو سمعت ورائي وجبة، شيء سقط خلف ظهره. قال: فنظرت فإذا أنا بمنديل أبيض كبير، فتحته فإذا فيه دوخلة رطب. دوخلة يعني مثل احنا نسميها عندنا في اتهام الحسبة الصغيرة، هذه اللي يعمل من الخوص من الرطب. قال: فأكلت منها حتى شبعت ورجع إلى بيته، وكانت زوجته تري الناس هذا المنديل الأبيض. انظر كيف أن الله فرج عنه بالدعاء. فأنت ما توقن يعني خلاص أنا هلكت أبدا، أنت ربك على كل شيء قدير، أنت مولاك، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. المخلوق الذي يريد إنزال الضرر بك ضعيف وربك قوي، المخلوق الذي يريد أذيتك عاجز، والله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولذا ذكر التنوخي أيضا في الفرج بعد الشدة أن الخليفة العباسي المهدي في زمانه كان هناك رجل يقال له إبراهيم بن ذكوان الحراني. إبراهيم بن ذكوان الحراني هذا كان قد جلس إلى ولده الهادي، الهادي كان ولي العهد بعد أبيه، وكان واليا جهة قرقان. إبراهيم بن ذكوان رجل كبير في السن، كان قد أحاط بالهادي ويشير على الهادي، والهادي يسمع كلامه ويحبه. فالوشاة كما تعلمون لا يتركون إنسانا في حاله كما معروف، فذهبوا إلى المهدي. إبراهيم بن ذكوان استحوذ على ولده، إبراهيم بن ذكوان ربما يفعل به ويصنع وربما يحمله على أمور، وربما حتى يعني أضجروا المهدي وعزم على استحضاره وقتله. فكتب إلى الهادي ابعث به إليه، ابعث به إلي. فالهادي يعني أبعث به على ماذا؟ ما في أي حاجة عند استدعي هذا، وما يقدر أن يقول لأبي أن هؤلاء يكذبون عليه، فلهذا أرسل يعتذر. فكتب إليه أبوه والله لئن لم تبعثهم لأسقطنك من ولاية العهد، أجعل الخلافة لهارون الرشيد قبلك. فلما رأى الأمر جد أرسله معززا مكرما وقال لمن أرسله معه إذا اقتربت من بغداد فقيده بالقيود واحمله على دابة ليس عليها فراش وليس عليها وطاء حتى يدخل على المهدي على هذه الصورة مقيد يعني. فلما دخل إلى بغداد ودخل قصر المهدي فإذا المهدي خارج إلى الصيد، فقال وصل إبراهيم بن ذكوان. قال إذن وأي صيد أحسن من إبراهيم؟ ما عاد نريد صيد، أي صيد أحسن من إبراهيم؟ فرجع وأدخلوا عليه. قال إبراهيم، قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال لا لبيك، والله لأقتلنك ثم والله لأقتلنك ثم والله لأقتلنك. المهدي يحلف ثلاث مرات، وكان المهدي كما تعلمون حازما في أموره. يقول إبراهيم بن ذكوان فأيقنت بالهلاك وأيست من نفسي ففزعت إلى الدعاء والابتهال، فزعت إلى الدعاء والابتهال، فدعوت الله أن يفرج عني. قال ثوبي إلى المضرب، حبس السجن، المهدي يريد يأكل ويأمر بقتله بعد ذلك، اذهبوا به إلى المغرب. قال فجعلت أدعو الله وأبتهل، وقدم الطعام للمهدي اللوزنك فإذا هو مسموم، وأكل المهدي تلك الأكلة المسمومة ومات مباشرة في ذلك المكان، مات في تلك اللحظة. فوصل إلى الهادي أن أباه مات، تعال استلم الخلافة. جاء الهادي وأخرج إبراهيم بن ذكوان من السجن وجعله الوزير الأول للدولة، الوزير من مهدد بالقتل محكوم عليه بالإعدام في أسرع اللحظات إلى ماذا؟ الوزارة. جاء الهادي على طول أزاح وزير أبيه الربيع مولى المنصور وجعل إبراهيم بن ذكوان في مكانه. فانظروا كيف أن الإنسان يدعو الله، يدعو الله، الله يفرج عنك. بل ابن هبيرة نفسه، ابن هبيرة نفسه لما ذكر هذا الكلام قال ووقع في نفسي ذات ليلة وكنت نائما ففزعت من النوم بعد منتصف الليل. قال فوقع في نفسي أن الفقيه يحيى بن محمد أو يحيى بن عبد الله في برد شديد، في برد شديد بعد منتصف الليل يقوم، يقع في باله أن الوزير أن المحدث الفقيه يحيى بن عبد الله أو يحيى بن محمد يقول في برد شديد. فاستدعيت غلاما لي وقال له يحيى وقلت خذ هذا الوعاء فاملأه نارا جمرا واذهب به إلى الفقيه يحيى. قال لما أعلم من فقره وقلة ثيابه. فأخذ ذلك الوعاء الإناء ملأه جمرا نارا، وجاء دق الباب على هذا الفقيه وأعطاه إياه. العجيب بعد أيام أن هذا الفقيه قابل ابن هبيرة وقال له: ليلة أرسلت لي بذلك الجمر النار أتدفع بها في شدة البرد، كنت قد أتيت أهلي، أتيت أهلي فاغتسلت بالماء البارد أنا وهي، ولم يكن عندنا غطاء نتغطى به ولا لحاف، فنزل بنا من البرد ما أيقنا بالهلاك، فقلت: لا والله لا أستطرح نفسي، بل أقوم وأدعو الله، فدعوت الله أن ييسر لنا ما نتدفأ به، فعجبت بغلامك يحيى يدق علي الباب ويأتيني بذلك الجمر، فتدفأت أنا وزوجتي. فانظروا كيف سبحان الله أن الله ألهم الوزير ابن هبيرة في ذلك الوقت يرسل إليه لحاجته الشديدة. فكما يقول ابن هبيرة أن المسلم إذا أحاطت بالشدة فلا ينبغي له أن يستطرح ويسقط في يديه وتمتد عنقه للهلاك، بل يلجأ إلى الدعاء. وفيه أيضا إخواني في الله أن العبد عند الشدة ينبغي أن يلجأ إلى الله ويستعين به، فيكون هو ملجأه وملاذه، وملجأه وملاذه. وأيضا ذكر الوزير ابن هبيرة قال: وفيه أيضا أن هؤلاء الثلاثة لما اشتدت بهم الأزمة لم يفزعوا إلى مخلوق، لم يفزعوا إلى مخلوق بأن يقولوا: نحتال في قلع هذه الصخرة، يعني تعالوا نتعاون ندفع، إيه ستدفعون، صخرة نزلت عظيمة، تعالوا، بأن يقولوا: نحتال في قلع هذه الصخرة أو حفرها أو نقرها أو غير ذلك. قال: بل فزعوا إلى الله، بل فزعوا إلى الله تعالى، فكان عونه هو الأقرب الأرجى. وفيه أيضا من الفوائد ما ذكره الحافظ، يعني كما مر بنا في حديث أنس الذي قرأناه، وأيضا في الصحيحين في حديث عمر، أن كل واحد منهم يقول إيش: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم، أليس كذلك، أني فعلت ذلك رجاء رحمتك ابتغاء وجهك فافرج عنا. يقول الحافظ في الفتح: فيه إشكال، لأن المؤمن يعلم قطعا أن الله يعلم ذلك، تمعي ولا لا؟ لما يقول أنا اللهم إن كنت تعلم، طيب الله يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. وهذا الداعي يعلم أن الله يعلم ولا ما يعلم أن الله يعلم؟ يعلم بذلك. طيب ليش يقول اللهم إن كنت تعلم؟ لماذا يقول؟ يقول الحافظ: وأجيب بأنه تردد في عمله هل له اعتبار عند الله أم لا. هذا مراده، يقول اللهم إن كنت تعلم، ليس مراد ماذا؟ الشك، اللهم لا، وإنما تردد في عمله هل له اعتبار عند الله أم لا. قال: وكأنه قال: إن كان عملي ذلك مقبولا فأجب دعائي. كأنه يقول: إن كان عملي ذلك مقبولا فأجب دعائي. ثم قالوا بهذا التقرير يظهر أن اللهم على بابها في النداء. طبعا اللهم تقدم أنها تأتي في اللغة على ثلاثة أوجه، اللهم تأتي في اللغة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الدعاء، الوجه الأول الدعاء، اللهم اغفر لي. إيش معنى اللهم هنا؟ ها؟ يا الله، ليس كذلك، معنى اللهم يا الله، فهذا الوجه الأول. الثاني أنها قد ترد بمعنى تحقق الجواب، تأتي بمعنى تحقيق الجواب، يقول لك قائل: هل رأيت زيدا؟ فتقول: اللهم نعم. هل رأيت زيدا؟ فتقول: اللهم نعم. طيب الآن عندما تقول اللهم نعم، هل تريد بهذا النداء الآن؟ ها؟ عندما يقول اللهم نعم هل يريد بهذا النداء؟ إنما يريد إيش؟ تأكيد الجواب أنه رآه. هل رأيت زيدا؟ فيقول اللهم نعم. الأمر الثالث أنها ترد لندرة المستثنى، لندرة المستثنى، كأن نقول إيش مثلا؟ زيد لا يتصدق اللهم إلا إذا رأى إنسان على فراش الموت، زيد لا يتصدق اللهم إلا إذا رأى إنسان على فراش الموت، يعني إنما يتصدق إلا في إيش؟ نعم، في أشد الحالات، في أندر النادر، فيكون هذا لندرة المستثنى. وفيه أيضا من الفوائد فضل العفة عن الحرام مع القدرة، فضل العفة عن الحرام مع القدرة. وفيه أيضا إثبات الكرامة للصالحين بإجابة دعائهم، إثبات الكرامة للصالحين. ومن عقيدة أهل السنة أنهم يثبتون الكرامات لأولياء الله، يثبتون الكرامات لأولياء الله، وقد دلت على ذلك النصوص في الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع بإثبات الكرامة. وخالف في هذا المعتزلة، ويعني صلى الله عليه وسلم للأسف أيضا ابن حزم، ابن حزم يعني العجيب أنه ذكر هذا الحديث مثالا في الفصل، في الفصل ذكر هذا الحديث، في الحديث الثلاثة الذين أواهم من بيت الغار، وهو على طريقة المعتزلة أن هذا الأمر لا يكون إلى الأنبياء فقط، حصول الأمر الخارق للعادة لا يكون إلا للأنبياء، أما من بعدهم الأولياء لا يقع لهم أمر خارق العادة. لأن إيش نعرف الكرامة؟ نقول أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من؟ عبد صالح، على يد ولي من أوليائه. ابن حزم على طريقة المعتزلة يقول هذا الأمر الخارق للعادة لا يخرقه الله إلا لنبي أو في زمن نبي، أو في زمن نبي، أما من بعده فلا. ثم قال يعني وأما حديث ثلاثة الذين آواهم البيت الغار، قال فإن هذا الأمر يقع بدعاء وبغير دعاء، يقع بدعاء وبغير دعاء. يعني للأسف سبحان الله، انظر كيف يقول، يقول يعني بل إنه قال وقع موافقا لتمنيه، أن يعني وافق أنهم تمنوا هذا الأمر ودعوا فحصل. أما أن نقول هذا أمر خارق العادة وغير ذلك أنه كرامة، لا، أن أمر كرامة لا. قال قد يقع بدعاء وبغير دعاء. قال وقد أخبرني الحكم بن منذر بن سعيد البلوطي المشهور، قال أن أباه خرجوا في ماذا سفر، فلما كانوا في الصحراء اشتد بهم العطش وأيقنوا بالهلاك، فلجأوا إلى جبل ينتظرون الموت. قال فقال المنذر بن سعيد فاستندت إلى الجبل كما استند يعني باقي أصحابي، فإذا حجر يؤذيني، يعني كما نقول إيش زايد شوية، فإذا حجر يؤذيني. قال فلما آذاني قلعته بشدة فاندفع الماء، فاندفع الماء فشربنا وصغمنا الأواني وسلمنا بذلك. يعني ابن حزم مراد بهذا الكلام إيش؟ أن هؤلاء حصل لهم هذا الأمر ماذا؟ يعني اتفاقا بدون أن يدعو. فيقول أن هذا الأمر يحصل بدعاء وبغير دعاء. وابن حزم رحمه الله كما تعلمون عنده في هذا الباب كثير من المخالفات لطريقة أهل السنة وعقيدة أهل السنة. وأما الأدلة تدل على إثبات كرامة الأولياء، إثبات كرامة الأولياء. ونقول يعني هم يقولون لأننا لو أثبتنا الكرامة للولي لالتبست بمعجزة ماذا؟ النبي. يعني سمعنا نفرق، هذا كلام باطل، يعني كلام باطل. ابن القيم لما يجي بعض العلماء أن يقول إيش الفرق بين الكرامة وبين المعجزة، ابن القيم يقول ما يحتاج أننا نتعب أنفسنا في الفرق بين الكرامة والمعجزة. يقول لأن كرامة الأولياء هي من آيات الأنبياء، كرامة الأولياء هي من آيات الأنبياء. يعني هذا الولي الآن لماذا حصل له الكرامة؟ نعم، هذا الولي لماذا حصل له الكرامة؟ لأنه متبع لذلك ماذا؟ النبي. فيقول ابن القيم كرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء. فمن يأتي يفرق مثلا يقول الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة مقرونة بالتحدي، المعجزة مقرونة بالتحدي والكرامة ليست مقرونة بالتحدي. هذا كلام صواب ولا غير صواب؟ ليس بصواب. لماذا؟ لأنه كم من المعجزات والآيات للأنبياء وقعت بدون تحدي. الآن عندما سبح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام أصحابه، عندما نبع الماء بين أصابعه، هل كان تحدي في ذلك الوقت؟ لم يكن تحدي. فقد تقع الآية للنبي بغير تحدي، وقد تقع الكرامة للولي بالتحدي، كما في الغلام الذي كان مع الملك الذي كان ماذا صاحب السحر، والذي يعني صاحب قصة الأخدود، وكيف أنه بتحديهم نصره الله وسلمه والجبل اهتز وأسقطهم وأهلكهم ورجع متحديا خالد بن الوليد عندما شرب السم أمامهم وأن هذا لا يضر متحديا بذلك الأعاجم. فالقول بأن المعجزة مقرونة بالتحدي والكرامة ليست مقرونة بالتحدي هذا كلام يعني فيه نظر. وهكذا أيضا قول بعضهم أنه يشترط في المعجزة الإظهار في الآية الإظهار وأما الكرامة ليس فيها إظهار هذا كلام أيضا مو صحيح. الآن عندما سلم أبو مسلم الخولاني من النار أمام الناس كان ولا بينه وبين نفسه؟ نعم أمام الناس الكرامة التي وقعت الأولياء ظاهرة أمام الناس رأوها. فأهل السنة يثبتون الكرامة للصالحين وأن الله تعالى يكرم أولياءه بما يشاء كما دلت على ذلك الأدلة في القرآن وفي السنة وهكذا أيضا الإجماع. الكلام يطول حول هذا الحديث لكن يعني نكتفي بهذا حتى ما عد نطيل زيادة وإن شاء الله نواصل في يوم غد بإذن الله في الحديث الذي يليه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.